من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا البحث في هذه الآية المباركة من سورة يوسف، وهي قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واتضح لنا بنحو الإجمال بأن هذه الآية المباركة ليست هي بصدد بيان عثرة ليوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي بصدد بيان مقام عفة وطهارة يوسف، وأنه من عباد الله المخلصين. تبقى نكتة في ذيل هذه الآية المباركة أشار إليها سيد العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في المجلد 11 من الميزان، صفحة 133. هناك يقول أن السبب الأساس الذي أدى بجملة من المفسرين أن يذهبوا إلى تلك الأقوال الشنيعة، الحق والإنصاف لا بد أن تسمى أقوال شنيعة لا يمكن أن تصدر من أواسط الناس فضلا عن الأنبياء والأولياء وعباد الله المخلصين. يبين هناك بعض العوامل التي أدت بهؤلاء أن يقولوا في عباد الله الصالحين وفي عباد الله المخلصين مثل هذه الكلمات. يقول السبب يرجع إلى هذه النكتة أو إلى هاتين النكتتين، التفتوا إليها، لأن هذه العوامل هي السبب في كثير من الزلات التي تصدر من بعض أصحاب الأقلام فيما يرتبط بالأنبياء والأولياء والأئمة، منشأها هذه النكات أو لا أقل بعض مناشئها هذه النكات. يقول وعمدة السبب في تعاطيهم مثل هذه الأقوال أو هذا القول أولا. التفت لي جيدا، طبعا هذا الكلام مو موجه إلى طبقة معينة، وإنما إلى عموم علماء المسلمين من الفريقين، من خاصة وعامة، من أتباع أهل البيت ومن أتباع مدرسة الخلفاء. يقول أولا إفراطهم في الركون إلى الآثار وقبول الحديث كيفما كان، يعني النظرية الإخبارية محضا، بمعزل عن القرآن وبمعزل عن العقل في فهم مقامات أولياء الله وعباد الله الصالحين والمخلصين. بل أنت بمجرد أن تقول له شيء، طبعا مو قلت لك مو مختص بفريق دون آخر، يقول بل تقول الرواية هكذا. يقول قبول الحديث كيفما كان وإن خالف صريح العقل ومحكم الكتاب، فلعبت بأحلامهم الإسرائيليات وما يلحق بها من الأخبار الموضوعة المدسوسة، وأنستهم كل حق وحقيقة وصرفتهم عن المعارف الحقيقية. هذه واحد من المناشئ للركون إلى مثل هذه الأقوال، ولكنه هناك منشأ آخر ولعله يبتلي به الكثير أيضا. يقول ولذلك تراهم لا يرون لمعارف الدين محتدا، يعني أصلا وراء الحس. كل هذه المسائل يفسرونها بأمور ماذا؟ بأمور حسية. فإن قلت لهم أن الأنبياء لهم مقامات، يتصور أن تلك المقامات مقامات ماذا؟ اعتبارية، ليس لها حقيقة ما وراء الاعتبار وما وراء الحس. يقول ولذلك تراهم لا يرون لمعارف الدين محتدا وراء الحس، ولا للمقامات المعنوية الإنسانية كالنبوة والولاية والعصمة والإخلاص
اصلا الا الوضع والاعتبار، نظير المقامات الوهمية الاعتبارية الدائرة في مجتمع الإنسان الاعتباري التي ليست لها وراء التسمية شيء تتكئ عليها من قبيل الرئاسة. تقول هذا رئيس، أو قولك هذا نبي، كما لو قلت هذا ماذا؟ هذا رئيس. فكما أن الرئاسة أمر اعتباري لا تتكئ على أمور واقعية تكوينية، كذلك النبوة أيضا ماذا؟ أمر اعتباري. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى فلان ولم يوحي إلى فلان، ولو أيضا لو شاء العكس، لأنه لا يشترط فيه أن يكون أمرا حقيقيا. وهذه هي نقطة أساسية في فهم معارف القرآن. يعني نحن عندما نريد أن نفهم معارف القرآن لابد أن نعرف أن مقام النبوة، مقام الولاية، مقام الإمامة، مقام العصمة، مقام الإخلاص ونحو ذلك، هذه هل تتكئ على أمور حقيقية أو أنها أمور اعتبارية ليست لها حقيقة وراء اعتبار المعتبر. فيقيسون هؤلاء أصحاب أصالة الحس والذين يرون أن هذه المقامات مقامات ماذا؟ اعتبارية. فيقيسون نفوس الأنبياء الكرام على سائر النفوس العامية. فلهذا تجد أنت في كلماتهم إن أنا إلا بشر، ما أنا إلا بشر، يعني ماذا؟ يعني النبي مثلي ومثلك، مع أنه صريح القرآن الكريم والروايات يقول بلي بشر ولكنه له حالات تختلف عن حالة البشر العاديين. فيقيسون نفوس الأنبياء الكرام على سائر النفوس العامية التي تنقلب بين الأهواء وبلغت بها الجهالة والخساسة، فإن ارتقت فإنما ترتقي إلى منزلة التقوى فقط ورجاء الثواب وخوف العقاب، تصيب كثيرا وتخطئ، وإن لحقتها، التفت لي جيدا، وإن لحقتها عصمة إلهية في مورد أو موارد، فإنما هي قوة حاجز بين الإنسان والمعصية لا تعمل عملها إلا من خلال الجبر وإبطال الأسباب الطبيعية. يقول هؤلاء لما قاسوا الأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين على النفوس العامية وجدوا أن النفوس العامية ليست لها القدرة على العصمة، فعندما يجدون عصمة في شخص يقولون لا يكون إلا ماذا؟ إلا بالجبر، لأن الأسباب الطبيعية لا تساعد على عصمة الإنسان بما هو إنسان. وهذه هي نظرية الجبر في العصمة. إذن منشأ القول بنظرية الجبر في العصمة هو أن يفترض الإنسان أن الأئمة، أن الأنبياء، أن الأولياء، أن المخلصين ها هم من حيث الشكل الظاهري والقوى والحالات هم كبشر ماذا؟ عاديين، مع أنه ليس كذلك. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين، كما في الروايات والآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة. يقول لا تعمل إلا بإبطال سائر الأسباب والقوى التي جهز بها الإنسان وإلجاء الإنسان واضطراره إلى فعل الجميل واقتراف الحسنة، ولا جمال لفعل ولا حسن لعمل ولا مدح لإنسان مع الإلجاء والاضطرار. إذا كان الفعل حسنا كان أو قبيحا، يعني يفعل الحسن ويمتنع عن القبيح التجاء اضطرارا، لا مدح ولا حسن ولا فضيلة ولا منقبة إلى آخر القائمة. وهذه هي النظرية التي تعبر عنها بنظرية الجبر في العصمة. هسه نظرية الجبر في العصمة على مستوى الطاعة والمعصية أو على مستوى المعصية دون الطاعة كما هو في بعض الكلمات، على أي الأحوال. يقول هذه هي الأسباب الأساسية التي أدت بالبعض إلى أن يقبل مثل هذه الأقوال في الأنبياء وعباد الله الصالحين. هذه فيما يرتبط بهذه الآية المباركة وأمثال ذلك. من الآيات التي وقع فيها الكلام أيضا هذه الآية المباركة في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام بالي، وهي الآية 33 من سورة يوسف. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصف بعد مو محل شاهد، محل شاهد قوله أحب إلي. تعلمون بأن كلمة أحب من صيغ أفعل ماذا؟ التفضيل. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بعض يريد أن يقول بأن يوسف قال السجن أحب إلي مما يدعونني، يعني مما يدعونني إليه أيضا محبوب لي، ولكن لأنه فيه معصية فالسجن ماذا؟ أحب إلي. فإذا هذه الآية تبين لنا أن يوسف الصديق كان يرى ما يدعوه إلى ما يدعون ما النسوة يدعونه إليه، وهو فعل القبيح أيضا كان محبوبا ماذا؟ ها؟ عند يوسف الصديق، ولكن لأن فيه معصية كان يرجح السجن على ماذا؟ ها؟ على تلك المعصية، وإلا نفس تلك المعصية أيضا يعني تلك المراودة أيضا كانت محبوبة لدي. في ذيل هذه الآية سيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه، مو في هالمورد، في موارد متعددة ومنها طبعا هذا المورد في ذيل هذه الآية المباركة ربي السجن أحب إلي في صفحة 152، يقول بأنه أساسا أحب هنا صحيح هي من صيغ أفعل التفضيل، جملة من المحققين والمفسرين ومنهم سيد الطباطبائي ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي يقول دائما صيغة أفعل التفضيل لا تدل على أن الطرف الآخر يعني المفضول أيضا محبوب، ولكن هذا ماذا؟ أحب. ويذكرون شواهد كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الشاهد القرآني وهو الآية 39 من سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. خير أيضا من صيغ أفعل ماذا؟ التفضيل. يعني هل أن يوسف يريد أن يقول أن أرباب متفرقون خير ولكن الواحد القهار أفضل، أو يريد أن يقول هذا حق وذاك باطل؟ أي منهما؟ ها؟ من الواضح أن يوسف الصديق لا يريد أن يقول بأن الأرباب المتفرقة حسن ولكن عبادة الله الواحد القهار ماذا؟ أحسن. هذا لا يريد أن يقوله جزما، لا يريد أن يقوله أن ذاك حسن وهذا ماذا؟ أحسن. ولكنه في بعض الأحيان في اعتقاد مخاطب لعله يكون ذاك ماذا؟ حسن، فيقول له ماذا؟ هذا أحسن. وإلا يوسف الصديق لا يريد أن يقول بأنه ذاك حسن وهذا أحسن، بل يوسف الصديق يريد أن يقول ذاك باطل وهذا ماذا؟ وهذا حق. كذلك في الآية المباركة لا يريد أن يقول ذاك بالنسبة إلي محبوب ولكن السجن ما هو؟ أحب إلي. وإنما يريد أن يقول لو دار الأمر بين هذين فأنا أرجح، قضية تقديرية، لو دار الأمر بين أن أسجن وبين أن أستجيب لما يقولون فالسجن أحب إلي مما يدعونني إلي. وله أيضا نظائر أخرى في القرآن من قبيل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم ها أولى ببعض. هذه يا أولوية تخييرية لو تعيينية، ها ذكر المحققون والمفسرون أن هذه الأولى مو ذاك صحيح وهذا أصح، ذاك حسن وهذا أحسن، بل هذه الأولوية أولوية ماذا؟ أولوية تعيينية وليست أولوية تخييرية. كذلك في المقام هذه أفضل التفضيل تعيينية وليست ماذا؟ تخييرية. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: فمعنى الآية ربي إني لو خيرت، يعني لو أخير بين هذين، إنما هو بيان حاله لربه، وأنه عن تربية إلهية يرجح عذاب السجن في جنب الله على لذة المعصية والبعد من. لو خيرت بين هذين فهذا بالنسبة أحب إلي من ذاك، لا أن ذاك أيضا محبوب ولكن هذا أحب، بل لو أريد مني فأنا أختار هذا على ذاك. هسا أكو أبحاث السيد الطباطبائي يشير إليها في ذيل هذه الآية المباركة: رب السجن أحب إلي. فهل أنه دعا بأن يسجن أو دعا بأن يصرف عنه سوءهن وكيدهن؟ أي منهما؟ بعض المفسرين قالوا بأنه دعا أن يسجن، سيد الطباطبائي يقول لا، إنما كان دعاؤه أن يصرف عنه كيدهن، فإذا لم يتحقق هذا الصرف إلا بالسجن فهو راض أيضا بالسجن أيضا، مو دعاء بأن يسجن. بعد الإخوة يراجعوا صفحة 152 و153 من هذه الآية المباركة. من الآيات التي أيضا وقع فيها الكلام هي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه الآية الكريمة جاءت، الآية 53 من سورة يوسف، هي بعد قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقع كلام بين المفسرين أن هذه الجملة قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هو كلام يوسف الصديق عليه السلام أو هو كلام امرأة العزيز؟ هسه لماذا يوجد احتمال أنه كلام امرأة العزيز؟ لأن الآية التي قبلها قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم تقول الآية: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. بعض يقول ذلك إشارة إلى من؟ ها؟ إلى امرأة العزيز. ولكن السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 197 في الجزء 11 من الميزان يقول: لا، يقول: وهذا وجه رديء جدا، أما أولا وثانيا وثالثا إلى آخره. يرد احتمال أن يكون هذا الكلام من كلام امرأة العزيز، وإنما يقول هذا من كلام من؟ من كلام يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت الآية: وما أبرئ نفسي. سيد الطباطبائي يقول: لما كانت جملة قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه يشعر بوجود القوة لنفسه والحول لنفسه وأنه فعل ذلك بقوته، لأن الآية قالت إني لم أخنه بالغيب، مباشرة بين ذلك أنه لولا الرحمة الإلهية النفس بمقتضى طبعها أمارة بالسوء أو ليست أمارة بالسوء، بمقتضى طبعها الأولي النفس أمارة بالسوء، وأنا لم أكن أستطيع أن أتخلص من هذه المهلكة لولا ماذا؟ لولا ما رحم ربي الذي هو البرهان الإلهي، لولا أن رأى برهانا ربه. إذن الآية المباركة لا تريد أن تقول لنا بأن يوسف الصديق أيضا نفسه أمارة بالسوء، وإنما تريد أن تبين أنه إنما وصل إلى مقام إنه من عبادنا المخلصين بقوة ماذا؟ بحول الله وقوته، لا من حوله وقوته. فليست الآية إلا بصدد بيان بحول الله وقوته أقوم وأقعد، بحول الله وقوته أنا وصلت إلى هذه المقامات. فلهذا في صفحة 197 في ذيل هذه الآية المباركة يقول السيد الطباطبائي هذا المعنى: وما أبرئ نفسي تتمة كلام يوسف عليه السلام، وذلك أن قوله أني لم أخنه بالغيب كان لا يخلو من شائبة دعوى الحول والقوة، وهو من المخلصين المتوغلين في التوحيد الذين لا يرون لغيره تعالى حولا وقوة، فبادر إلى نفي الحول والقوة عن نفسه ونسبه ونسبة ما ظهر منه من عمل صالح أو صفة جميلة إلى رحمة ربه. فقوله وتسوية نفسه بسائر النفوس التي هي بحسب الطبع مائلة لولا الرحمة الإلهية، فهو من قبيل قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح. التفتوا جيدا، ولكن لما كانت جملة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أريد فيه جنبة ماذا؟ حيثية الاستقلالية وشائبة الحول والقوة. قال: وما توفيقي إلا بالله. الآية 88 من سورة الهود، وهو أن شعيب يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن مباشرة يقول: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إذن كل شيء منه سبحانه وتعالى. يتذكر الإخوة في الروايات التي قالت بأن وصي سليمان كان عنده اسم حرف من الاسم الأعظم، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والنبي على رأسهم يوجد عنده 72 حرفا من الاسم الأعظم، في ذيل الرواية قال ماذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مأخوذ من مثل هذه الآيات، أنهم عندما يقولون شيئا فيه رائحة أنه الاستقلالية والقوة من دون الله سبحانه وتعالى، مباشرة يشفعونه بما يدل على توحيدهم الأفعالي، وأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو العالمين، لأنه هو الحي القيوم. فهذه الآية المباركة أيضا تبين منقب من مناقب يوسف، وليست بصدد بيان نقطة ضعف في وجوده عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة اصطلاحية، الآية المباركة بصدد بيان التوحيد الأفعالي ليوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا يتحقق شيء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فقوله وما أبرئ نفسي إشارة إلى قوله أني لم أخنه بالغيب، وأنه لم يقل هذا القول بداعي تنزيه نفسه وتزكيتها، بل بداعي حكاية رحمة من ربه، وعلل ذلك بقوله إن النفس لأمارة بالسوء، أي أن النفس بطبعها لو لم تتداركها الرحمة والبرهان الإلهي فهي ماذا؟ كانت تهم. وهذا المعنى أيضا أشرنا إليه في قوله ولقد همت به وهم بها، قلنا هذا البرهان الإلهي منع عن الهم، وإلا لولا البرهان الإلهي الذي هو رحمة من الله لهم بها. قال أي أن النفس بطبعها تدعو إلى مشتهياتها من السيئات على كثرتها ووفورها، فمن الجهل أن تبرأ من الميل إلى السوء، وإنما تكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى الشر برحمة من الله سبحانه تصرفها عن السوء وتوفقها لصالح الأعمال. فهذه الآية أيضا لا يوجد فيها بحث أكثر من هذا الذي أشرنا إليه. ومن النكات الأساسية الأخرى الموجودة في هذه السورة بالنسبة إلى يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام، إن استطعنا أن نصطلح عليه ببعض التعبيرات، أن القرآن يشير إلى أن مقام يوسف هو الكون الجامع، على حد تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي. ما معنى أن مقام يوسف هو الكون الجامع؟ هناك بحث إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في اليومين الآتيين أن نشير إليه، وهو بحث المنامات في القرآن الكريم والرؤيا في القرآن الكريم، العوالم الوجودية سوى الله، يعني عوالم الإمكان ثلاثة: عالم العقل وهو عالم التجرد المحض وهو عالم الملائكة المقربين، عالم المثال المنفصل وهو عالم التجرد البرزخي بتعبيرهم، وعالم المادة. وهذه اصطلاحات واضحة لمن قرأ الفلسفة، أن هذه هناك عوالم ثلاثة: عالم العقل وعالم المثال المنفصل وعالم المادة ونشأة الطبيعة. هسا عالم المثال واضح لأنه من عوالم المحسوسة والمشاهدة، عالم الشهادة. عالم المثال هذا عالم الطبيعة. عالم المثال هو العالم الذي نرى بعض حقائقه في حالة النوم، ذاك من عالم المثال، كما إن شاء الله في بحث الرؤية سنبين، وهي أنه موجودات لها طول وعرض وعمق، إلا أنه ليس لها مكان وحيز وزمان وخروج من القوة إلى الفعل ونحو ذلك. وهناك عالم ثالث وهو عالم ماذا؟ التجرد المحض، وهو موجودات كما أنه لا مادة لها، لا طول ولا عرض ولا عمق لها، يعني ليس لها شكل وصورة، وإنما موجودات مجردة عن المادة ومجردة عن أشكال المادة أيضا، كما نحن نعتقده في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى موجود، لا هو مادي ولا هو ماذا؟ ها؟ له شكل وصورة. لا هو مرتبط بنشأة المادة ولا هو من عالم المثال، وإنما هو فوق عالم المثال وفوق عالم ها المادة، وهو التجرد المحض. علماؤنا يعتقدون وفلاسفتنا يعتقدون بأنه بعض الممكنات أيضا من هذا القبيل، يعني مجردات لا هي مجردات مثالية ولا هي موجودات مادية. يقولون ومن أوضح مصادقها الملائكة المقربون من قبيل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجملة من الموجودات الأخرى من قبيل اللوح المحفوظ، العرش، الكرسي ونحو ذلك من الموجودات، هذه موجودات مجردة. خب، هذه فيما يرتبط بعالم الإمكان. النبي يوسف في القرآن الكريم أشار القرآن إلى أنه واجد لهذه المراتب الثلاث، يعني يستطيع أن يقف. طبعا مثال الموجودات المجردة المحضة المفاهيم الكلية في الذهن، مثالها عندنا المفاهيم الكلية. شوفوا، أنت تفهم مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان الكلي، إذا جردته عن زيدية زيد وعمرية عمرو وخالدية خالد فيبقى عندك مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي له وجود أو ليس له وجود؟ بلي له وجود. هذا الوجود مادي لو مجرد؟ ها؟ مجرد. فعندنا موجود مجرد وليس له ما هو صورة وشكل، هذا مثال عالم العقل في نشأة هذا الإنسان. هسه هناك بحث، وهو أن الإنسان هل يستطيع وهو في هذا العالم، يعني عالم المادة، أنا وأنت نعيش في هذا العالم، أن يرتبط بعالم المثال أو لا يستطيع ذلك؟ هل يستطيع أن يرتبط بعالم العاقل أو لا يستطيع ذلك؟ فيما يرتبط بالارتباط بعالم المثال، نعم يمكنه ذلك، كما في الرؤيا الصادقة، وسيتضح بحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، أن الرؤيا الصادقة هي الارتباط بعالم ماذا؟ بعالم المثال المنفصل كما يعبرون. هسه هنا القرآن الكريم أشار إلى هذه المقامات الثلاث ليوسف فيما يرتبط بمقامه العقلي، قال لولا أن رأى برهان ربه، هذا البرهان، ذاك اليقين، تلك الحقائق التي هي لا مادية ولا هي متصورة بصورة مادية. أما فيما يرتبط بعالم المثال المنفصل فهو كما أشار القرآن الكريم أيضا في آيات متعددة، منها الآية 36، قال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر قال لا يأتيكما، إلى أن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما، وهذه هي الرؤيا الصادقة ولا تتحقق إلا من خلال الارتباط بعالم المثال المنفصل كما سيأتي إن شاء الله. وأما بنشأة الدنيا له وجود وحضور فلقوله في الآية 54 من سورة يوسف، قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هسه هذه الآية المباركة هواي أبحاث قيمة فيها، وهو النبي يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام كان داخل جامعة لدراسة علم الاقتصاد، لو ما كان داخل دلهم. ها؟ ولكنه تولى وزارة ماذا؟ وزارة الاقتصاد والمالية في أي زمان أيضا؟ في زمان رخاء وفي زمان قحط وانقطاع كل شيء. خب كان يصيب أو كان يخطأ؟ وهذول اللي يسألون بأنه ما الدليل على أن الأنبياء لا يخطئون في الموضوعات؟ هذه إدارة وزارة الاقتصاد، موضوعات لو أحكام. ها؟ شوف القرآن الكريم يقول هذا النبي هم كان حفيظ أمين، وهذه مرتبط بالأمانة، ولكن وكان ماذا؟ عليم، يعني يخطأ ولا يخطأ، هذا الذي يخطأ ليس بعليم. ويحاول البعض مما يؤسف أن يقول بأنه الأنبياء والرسالات والوحي إنما هي للقضايا الدينية، أما لإدارة شؤون الحياة فلها ماذا؟ المتخصصون فيها، لا علاقة لها بالمتدين، لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالنبي. هذا خلاف ما يقوله القرآن الكريم. القرآن يقول يوسف عندما اقتضت الظروف منه أن يكون وزيرا للمالية والاقتصاد، ها؟ تصدى لذلك بكل جدارة أو لم يتصدى، وأوصل هذا المجتمع المصري إلى ما يريده أو لم يوصل، وهذا معناه أنه كان على اطلاع كامل مع أنه لم يدرس علم الاقتصاد في محل أو في جامعة أو في مدرسة معينة. إذن النبوة مو فقط واقفة على الأحكام، والنبي مو فقط واقف على الأحكام، وإنما واقف على الموضوعات أيضا. إذن يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام على مستوى الأمور الدنيوية إني حفيظ عليم، على مستوى عالم المثال، ها؟ على مستوى عالم المثال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني أنه له كامل الاتصال بعالم المثال وحقائق ذلك العالم وتأويل تلك الحقائق، هاي اثنين. وعلى مستوى عالم العقل له اتصال بعالم ماذا؟ البرهان والعقل الذي هي الحقائق المرسلة. وهذا معنى كلمات علمائنا أن الأنبياء هو الكون الجامع، معنى الكون الجامع، يعني يستطيع وهو في هذه النشأة أن يرتبط بعالم العاقل وأن يرتبط بعالم المثال وأن يكون ماذا؟ ها؟ قادرا على إدارة نشأة المادة. ثم من الأبحاث الأخرى التي يشير إليها القرآن الكريم يعني في هذه السورة أن يوسف الصديق لم يكن فقط واقفا على لوح المحو والإثبات، وإنما كان واقفا على اللوح المحفوظ، وذلك لقوله في الآية 41 من سورة يوسف قال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. خب، لعله هذا يصلب وذاك يتخلص من السجن، لعل هذا في لوح المحو والإثبات ويتغير مباشرة. قال ماذا؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فهو من القضاء الذي يرد ويبدل أو من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل؟ ها؟ وخصوصية القضاء الذي لا يرد ويبدل هو اللوح الماذا؟ هو اللوح محفوظ، لا لوح المحو والإثبات. فيوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام درجته ومقامه في القرب الإلهي مو فقط كان يسمح له بالاطلاع على لوح المحو والإثبات، بل كان مطلعا أيضا على ماذا؟ ها؟ على اللوح محفوظ، بقرينة قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا من القضاء الحتمي، والقضاء الحتمي إنما هو في اللوح المحفوظ لا في لوح المحو والإثبات. وهذه أيضا من مقايات يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن بناء على هذا هناك فد مسألة لابد أن يشار إليها، وهو أنه بعد أن قال له، طبعا هناك شواهد كثيرة في هذه السورة المباركة تبين مقام يوسف، أنه فيما يرتبط بعلمه بالغيب، وفيما يرتبط بتصرفه التكويني، فيما يرتبط بالثوب الذي قال ألقوه يأتي بصيرا، هذا هم إخبار بالغيب، هم ولاية في التصرف ماذا؟ التكويني. إذا وفقنا أيضا سنشير إلى تلك الآية. المهم بعد هذه الآية يوسف يقول: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. وهنا قد يقول قائل: إذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إذن لماذا عبر يوسف ظن أنه ناج منهما؟ خب، هو الذي يعلم أنه أمر لا قضاء لا يرد ولا يبدل، إذن لماذا يقول ظن أنه ناج منهما؟ في مقام الجواب عن ذلك توجد أجوبة ثلاث أشار إلى بعضها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وأشار إلى بعضها الآخر شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي. على أي الأحوال، الاحتمال الأول في ظن هي على طريقة القرآن الكريم، أنه يستعمل ظن ويريد ماذا؟ العلم والاعتقاد الجازم، وكم له نظير في القرآن، منه ما ذكره السيد الطبطبائي في المجلد 11 من الميزان صفحة 181. هناك يقول: وقال للذي ظن، وإطلاق الظن على اعتقاده مع تصريحه لهما بأنه من المقضي المقطوع به. التفت جيدا، يقول مع أنه صرح أن هذا قضاء إلهي ومقطوع ماذا به لا يرد ولا يبدل، ومع ذلك عبر عن اعتقاده بأنه ما هو؟ بأنه ظن. كيف ينسجم؟ يقول: وإطلاق الظن على اعتقاده مع تصريحه بأنه من المقضي والمقطوع به، وتصريحه بأن ربه علمه تأويل الأحاديث، لعله من إطلاق الظن على مطلق الاعتقاد ولو كان اعتقادا ماذا؟ جزميا. فهو من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ومن الواضح أن الظن هناك بمعنى ما هو؟ بمعنى الاعتقاد الجازم. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي رجحه بعض المحققين أنه صحيح، هو من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نفسه البداء في كل شيء، أو لم يجعل لنفسه البداء في كل شيء، ها؟ إلا ما استثني. الله جعل لنفسه البداء لكل شيء، بل يداه مبسوطتان. فمقام النبوة وأدب النبوة يقتضي حتى لو كان يعلم أنه من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن البداء الإلهي موجود أو ليس بموجود. إذن صحيح أنه هو يعلم أنه من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، ولكن البداء يجعل هذا القضاء يحتمل فيه ماذا؟ ها؟ يحتمل فيه أن يبدل. فلهذا لم يعبر باليقين، وإنما عبر بالظن. هذا من قبيل العبد أمام المولى. فإن المولى عبد وإن كان يعلم أن مولاه لا يفعل إلا كذا، ولكن يقول له أظن أنك تفعل كذا، وليس مقصوده أنك قد تفعل وقد لا تفعل، وإنما مقصوده أنا على يقين من أنك تفعل. ولكن أدب العبودية يقتضي أن لا يجزم العبد شيئا على مولاه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي يذكر في الآية المباركة هو أنه هذا الظن ليس راجعا إلى يوسف، وإنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى الذي نجا. الآية تقول وقال للذي ظن، يعني أن ذاك الناجي كان يظن أنه، ولا لم يكن معتقدا اعتقادا جزميا أن تأويل يوسف لتلك الرؤيا ماذا؟ حق مطابق للواقع. فإذا لا تنافي بين ذلك العلم وبين قوله ظن. تبقى نقاط أخرى إن شاء الله نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.